لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
يصدر غدا 19 من أذار مارس كتاب بعنوان الحياة قصتي في التاريخ، يمكن اعتباره سيرة ذاتية للبابا فرانسيس، حيث يروي فيه بالتعاون مع متخصص الشؤون الفاتيكانية في شبكة ميدياسيت الإعلامية الإيطالية فابيو ماركيزي راغونا فصولا كثيرة من حياته وارتباط هذه المحطات بفترات وأحداث تاريخية مختلفة. وقد نشرت جريدة كوريير ديلا سيرا الإيطالية قبل أيام مقالا حول هذا الكتاب مستبقة الكثير من المواضيع التي يتطرق إليها الأب الأقدس، ومن بين ما نقلت الجريدة حديث البابا فرانسيس عن طفولته وبشكل خاص عن جدته روزا والدة أبيه والتي كان لها دور كبير في تنشئته حسب ما كتب، مشيرا إلى أن جديها كان يتحدثان بلهجة مقاطعة بيمونتي الإيطالية التي تأتي منها عائلته التي هاجرت إلى الأرجنتين. ويتحدث البابا عن جده جوفاني الذي شارك في الحرب العالمية الأولى، بينما يتطرق الأب الأقدس إلى الحرب العالمية الثانية مشيرا إلى الرسائل التي كانت تصل إلى العائلة في بوينوس آيرس والتي كانت تشير إلى أن رجال البلدة أصل البابا فرانسيس لم يتوجهوا إلى القتال بل كانوا يعملون في الحقول. ويتحدث الأب الأقدس عن سرد هذه الرسائل، كيف كانت النساء يقمن بمراقبة وصول محتمل لمفتشي الجيش، فكنا يرتدين ملابس حمراء في حال وصول المفتشين كإشارة للرجال للاختباء. يروي البابا فرانسيس من جهة أخرى رحلة جديه ومعهما طفلهما الصغير ماريو والد الأب الأقدس، كما ويتحدث البابا عن طفولته في العاصمة الأرجنتينية وكيف كان والداه يصطحبانه مع إخوته لمشاهدة الأفلام الإيطالية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. ويذكر الأب الأقدس في هذا السياق عددا من الأفلام التي أصبحت علامات في تاريخ السينما وأيضا بعض الأغاني التي اشتهرت بفضل هذه الأفلام. ويواصل البابا الحديث عن الحرب العالمية الثانية ويتوقف عند القنابل النووية التي ألقيت على هيروشيما وناغازاكي، ويصف استخدام هذه الأسلحة بجريمة ضد الإنسان وكرامته. ثم يتساءل الأب الأقدس، كيف يمكن أن نعتبر أنفسنا حماة للسلام والعدالة بينما نصنع في الوقت ذاته أسلحة جديدة؟ كما وكشف الأب الأقدس أنه كان يريد التوجه إلى اليابان كإرسالية، إلا أنه لم يسمح له بذلك بسبب أوضاعه الصحية غير الجيدة في تلك الفترة. الدفاع عن الحياة وحمايتها في كل مراحلها من الحبل بها وحتى الموت، كان هذا من المواضيع التي أشارت إليها الجريدة الإيطالية، فنقلت تأكيد البابا فرانسيس في الكتاب على كون الإجهاض قتلا وأيضا على أهمية الدفاع عن الحق في الاستنكاف الضميري. كما ويتحدث قدسته عن تأجير الرحم كظاهرة غير إنسانية آخذة في الانتشار تشكل تهديدا لكرامة الرجل والمرأة وتتعامل مع الأطفال وكأنهم سلعة. يتطرق البابا فرانسيس في الكتاب أيضا إلى فترة الحكم الدكتاتوري في الأرجنتين وكيف ساعد بعض الإكليريكيين في الإفلات من اعتقالهم من قبل السلطات العسكرية، كما وأشار قدسته إلى الاتهامات غير الصحيحة التي وجهت إليه بالتعاون مع الحكم العسكري، حيث ثبتت على العكس معارضته الحازمة للديكتاتورية. كما ويتوقف البابا عند إرساله إلى قرطبة عقابا له، وذلك على أخطاء قام بها كمسؤول عن اليسوعيين الشباب بسبب تصرفات سلطوية، ووصف فترة وجوده في قرطبة بفترة تطهر. هذا وكانت علاقته بالبابا بنديكتوس 16 من بين المواضيع العديدة التي يتحدث عنها البابا فرانسيس في الكتاب، ويتوقف قداسته عند شخصية سلفه، مشيرا إلى لقاء بنديكتوس 16 الكرادل المشاركين في الكونكلاف لاختيار البابا الجديد، وكيف أكد بتواضع احترامه وطاعته للبابا الذي سيتم انتخابه. ويتحدث البابا فرانسيس عن ألمه لرؤية استغلال البعض للبابا بنديكتوس 16 من أجل أغراض إيديولوجية وسياسية. ومن المواضيع الأخرى التي يتطرق إليها البابا فرانسيس في كتابه، نقلت جريدة كورييري ديلا سيرا حديثه عن أوروبا والاتحاد الأوروبي، حيث أكد قدسته أن كل بلد يحمل ثقافته وفلسفته وثراءه وعليه أن يحافظ عليها، ولكن من الضروري إحداث تناغم في التنوع واحترام الاختلاف والعمل من أجل الوحدة. أشارت الجريدة أيضا إلى حديث الأب الأقدس المتكرر في الكتاب عن حماية السلام والعمل ومواجهة الإتجار بالسلاح ومبالغات عالم المالية، هذا إلى جانب توجيه البابا نداء من أجل حماية الخليقة. وكانت المثلية الجنسية من القضايا الأخرى التي أشارت إليها الجريدة، فنقلت حديث البابا عن تخيله للكنيسة كأم تعانق الجميع وتستقبلهم، وأشار قدسته إلى مباركة من هم في علاقات غير نظامية بما في ذلك المثليين، وقال في هذا السياق إن وجود أساقفة يقررون عدم اتباع هذا الطريق لا يعني بداية انشقاق، وذلك لأن عقيدة الكنيسة ليست محل نقاش. ويؤكد البابا رفض زواج المثليين، لكنه يضيف أنه من الصحيح أن يكون هناك غطاء قانوني لمن يعيش عطية الحب. هذا ونقلت جريدة كورييري ديلا سيرا من جهة أخرى حديث البابا فرانسيس عن احتمال تخليه عن الخدمة البطرسية، حيث قال إنه لا يرى مبررات لمثل هذا القرار، مضيفا أنه في حال عدم القدرة على القيام بهذه الخدمة فهناك رسالة وقعها في بداية حبريته تتضمن التخلي. وأوضح قدسته أنه في حال حدوث مثل هذا الأمر فإنه يفضل لا يسمى بابا فخريا بل أسقف روما الفخري، وتبع أنه في حال التخلي عن القيام بخدمته وهو ما وصفه باحتمال بعيد، يريد العيش في بازيليك القديسة مريم الكبرى في روما ليواصل منح أسرار الاعتراف والمناولة للمرضى.
بمناسبة عيد سيدة الرحمة، ترأس المسنيور إدغار بينيا بارا الوكيل للشؤون العامة في أمانة سر الدولة القداس الإلهي في أجاكسيو في فرنسا، وللمناسبة ألقى المسنيور بينيا بارا عظة قال فيها: تعود جذور الاحتفال بهذا اليوم إلى فترة صعبة من تاريخ هذه الجزيرة التي كانت مهددة بآفة الطاعون الرهيبة. كان الوباء يجتاح إيطاليا وجنوى بشكل خاص، حيث كان يخشى أن تصل السفن وأطقمها المصابة إلى ساحل كورسيكا لنشر العدوى، فاعتمد السكان على حماية العذراء مريم. وأخيرا وبفضل الرياح المعاكسة لم تتمكن أي سفينة من أن تقترب وترسو، وهكذا تم تجنب الخطر. ورأينا استجابة أم السماء المحبة لتوسلات أبنائها الملحة. وهكذا في 16 من آذار مارس عام 1656 قررت الجماعة الرائعة ومجلس حكماء أجاكسيو إعلان مريم شفيعة للمدينة بلقب سيدة الرحمة، من خلال إنشاء كابلة صغيرة على شرفها في القسم الداخلي من الكاتدرائية. تابع الوكيل للشؤون العامة في أمانة سر الدولة يقول: أحيانا في أوقات التجربة قد نميل إلى الاستسلام والتوقف عن الصلاة، وكذلك إلى التوقف عن الإيمان، لكنها تجربة يجب أن نرد عليها بمزيد من الصلاة في سر القلب وفي الجماعة، وندعم بعضنا البعض ونجدد الثقة معا لكي يشرق النور من جديد ونتمكن من مواصلة السير، وهذا ما حدث هنا أثناء الطاعون. أضاف المسنيور إدغار بينيا بارا يقول: ومن يستطيع أن يساعدنا أكثر من مريم بالأمس كما اليوم، هي التي بالنعم التي قالتها حولت حياتها كلها إلى فعل عظيم من الاستسلام الواثق والطاعة المتواضعة، هي التي حفظت في قلبها أحداث ابنها وحافظت على شعلة الرجاء مضاءة تحت الصليب خلال صمت سبت النور وصولا إلى فجر الفصح المنير ونار العنصرة. لنوكل أنفسنا إليها إذن كما أوصل أبو الأقدس مؤخرا إذ قال: لنكرس حياتنا لها وهي ستعرف كيف تكشف بحنان ملئها، لأنها ستقودنا إلى يسوع، ويسوع هو ملء الزمان في كل زمان، في زماننا وفي زمن كل واحد منا. معها نتعلم أن نعيش حتى في الألم خبرة تسليم أنفسنا إلى الله الذي يخلصنا ويعزينا وينحني على جميع أشكال فقرنا لكي يأخذها على عاتقه، ويعانق عزلتنا لكي لا نكون وحدنا، ويحمل معنا أثقل الصلبان، ويضيء أنوار الرجاء في ليالي معاناتنا. تابع الوكيل للشؤون العامة في أمانة سر الدولة يقول: طوبى للذين يختبرون هذا، لأنهم سيعرفون حقا ما هو الحب. طوبى كما يقول الإنجيل للفقراء والبائسين والودعاء والرحماء وصانعي السلام وأنقياء القلوب والباكين، وحتى للمضطهدين من أجل العدالة، لأنهم إذا عرفوا مثل مريم وبمساعدتها كيف ينفتحون على التعزية التي تأتي من الله، وبالتالي سيعرفون في ضعفهم بالتحديد قوة المحبة التي تخلص. وبعد أن يكونوا قد رفعوا صلاة ارحمني يا الله بالدموع، سوف ينشدون بفرح نشيدة تعظم نفس الرب. إليكم إذن أيها الإخوة والأخوات الأعزاء بعض الكلمات التي يمكننا أن نأخذها معنا إلى بيوتنا وإلى بيئات الحياة اليومية: الحب والرجاء والثقة والتعزية، لكي تستمر عجائب رحمة الله في التجدد فينا ومن حولنا بشفاعة العذراء مريم. وختم المونسينيور إدغار بينيا بارا عظته بالقول: بإيمان عميق نرفع صلواتنا إلى العذراء مريم، متبنين كلمات نشيدها التي ترافقنا في هذه الأيام: يا أم الرحمة صاحبة القلب اللطيف، يا ملكتنا صلي لأجلنا.
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراعي القدس الإلهي أمس الأحد، وألقى عظة في أحد شفاء الأعمى بعنوان: رابي يا معلم أن أبصر. وقال غبطته: عندما سأل يسوع ذاك الأعمى طيمة بن طيمة: ماذا تريد أن أصنع لك؟ لم يطلب حسنة كما من جميع الناس، بل طلب: ربي أن أبصر. هذا يعني أن الأعمى كان المبصر الوحيد بين الجمع الغفير، فعندما كان يصرخ يا ابن داود ارحمني، كان الجمع ينتهره ليسكت، لأنه يعرف عن يسوع أنه فقط يسوع الناصري. أما الأعمى فلم يناده بهذا الاسم، بل ناداه باسمه البيبلي: يا ابن داود ارحمني، الذي يعني أيها المسيح الآتي من سلالة داود وحامل الرحمة إلى البشر ارحمني. فكان البصر الرحمة التي طلبها، كان يؤمن أن يسوع هو نور العالم، وأنه قادر على أن يعطي عينيه نور البصر، فأجابه يسوع: أبصر، إيمانك أحياك. وللحال أبصر ومشى معه في الطريق. وقال البطريرك الراعي في عظته: يسعدنا أن نحتفل معا بهذه الليتورجيا الإلهية، ملتمسين نعمة البصر الداخلي من المسيح النور، من شخصه، من كلامه الهادي، من أعماله الفائقة الصلاح، من آياته العجيبة، وهو القائل عن نفسه: أنا نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلام. وأشار غبطته إلى أنه عندما شفى يسوع طيم الأعمى مانحا النظر لعينيه المنطفئتين، أراد أن يثبت لنا أنه قادر على شفائنا من العمى الروحي الأخلاقي، وهو أدهى من عمى العيون. هذا العمى يظلم العقل بالكذب والباطل، والإرادة بالشر، والقلب بالحقد والبغض، والضمير بخنق صوت الله في أعماق الإنسان. ويظهر العمى الروحي والأخلاقي في الكبرياء والاستبداد والظلم والاستكبار. من هذا العمى تولد جميع الرذائل التي تخلف النزاعات في العائلة والمجتمع، وعلى الأخص في الدولة، عندما يخلو المسؤولون السياسيون من القيم الروحية والأخلاقية. وأضاف البطريرك الراعي يقول: هنا يوجد مكمن الأزمة السياسية عندنا في لبنان، وهي تحديدا مخالفة الدستور الذي هو في جميع دول العالم مقدس بالمفهوم السياسي، بمعنى أنه لا يمس ويشكل القاعدة والطريق الواجب سلوكه من المسؤولين السياسيين في البلاد، كما يشكل الضمان للمواطنين في حقوقهم وواجباتهم الأساسية كمواطنين. الدستور هو فخر الأوطان وملجأ المواطنين ومحط ثقتهم. كيف يمكن القبول بالمخالفة الكبرى للدستور بعدم انتخاب رئيس للجمهورية منذ سنة ونصف، على الرغم من وضوح مواد الدستور ذات الصلة، وضوح الشمس في الظهيرة، والتسبب بنتائج هذا التعطيل بحيث يطال المجلس النيابي الذي يفقد صلاحية التشريع، ومجلس الوزراء بفقدان صلاحية التعيين وسواها من الصلاحيات المختصة برئيس الجمهورية دون سواها. بانتخابه تعود الثقة بالبلاد ومؤسساتها من المواطنين أولا ثم من الدول المتعاونة. هل المعطلون وقد باتوا معروفين لا يريدون انتخاب رئيس لأهداف خاصة؟ وأشار البطريرك الراعي في عظته إلى أن حالة عدم الاستقرار التي نعيشها تدفع وبكل أسف بأبنائنا وخاصة بالشباب منهم إلى هجرة لبنان سعيا وراء تحقيق ذواتهم وأحلامهم وتأمين مستقبلهم، ولطالما شجعنا العديدين منهم على الانخراط في مؤسسة الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى التي تبقى الضمانة لإعادة الاستقرار المفقود. وفي ختام عظته قال البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي: نرفع آيات الشكر لله على نعمة أعلان خادم الله المكرم البطريرك أصطفان الدويهي طوبوياً، وسيتم الاحتفال بالتطويب في بكركي في 2 آب المقبل، وفيه ذكرى مولده في 2 آب 1630.
قتل 31,645 شخصا في قطاع غزة خلال 5 أشهر من الحرب، وفقا لمصادر وزارة الصحة في غزة، في وقت أعلن فيه الاتحاد الأوروبي أنه مستعد لتخصيص حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليارات يورو للتعاون في مجال إدارة المهاجرين. خلال الساعات 24 الماضية قتل 92 شخصا في القطاع حسب ما أعلنت وزارة الصحة في غزة والتي تديرها حماس، ما أدى إلى وصول العدد الإجمالي للضحايا خلال 5 أشهر من الحرب إلى 31,645 قتيلا. وفقا للمصدر نفسه بلغ عدد الجرحى 73,676 منذ بدء الحرب بعد هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 من تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي. هذا وأفادت مصادر فلسطينية مطلعة أن القوات العسكرية الإسرائيلية استهدفت الرجل الثالث في حماس مروان عيسى خلال الأسبوع الماضي، لكن حالته غير واضحة. وخلال اليومين الماضيين قصفت إسرائيل موقعين على الأقل في محافظة دمشق السورية، بما في ذلك مستودع للأسلحة تستخدمه أيضا جماعة حزب الله اللبنانية، حسب ما أوردت وسائل الإعلام الرسمية السورية، والتي ذكرت أيضا أن جنديا أصيب في هذا الهجوم الإسرائيلي. على الصعيد الإنساني وصلت يوم أمس الأحد 12 شاحنة محملة بالطحين إلى شمال قطاع غزة، ووفقا لوسائل الإعلام التابعة لحركة حماس وصلت 6 مركبات إلى مخيم جباليا للاجئين، بينما وصلت المركبات 6 الأخرى إلى مدينة غزة. وقد تم أيضا توزيع المساعدات في منطقتي بيت لاهيا وبيت حنون اللتين يعاني سكانهما من نقص شديد في المواد الغذائية. هذا وحذرت وكالة الأونروا في غزة من أنه في شمال القطاع الفلسطيني وحده يعاني واحد من كل ثلاثة أطفال دون سن الثانية من العمر، أي أكثر من 28% من سوء التغذية الحاد، وهي زيادة غير مسبوقة وفقا للمنظمة الأممية. وخلال الأسبوع الماضي تمكن برنامج الأغذية العالمي من تسليم 88 طنا من الطرود الغذائية ودقيق القمح إلى شمال البلاد، وهو ما يكفي لسد حاجة 25,000 شخص. لكن البرنامج حذر من أن المجاعة وشيكة إذا لم تزداد كمية المعونات الغذائية. على صعيد آخر، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم أمس الأحد رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أورسولا فون دير لاين على هامش القمة المصرية الأوروبية. وفقا لموقع الرئاسة المصرية، ناقش الطرفان العديد من ملفات التعاون الثنائي، بما في ذلك التوقيع المرتقب على وثيقة الإعلان السياسي المشترك لرفع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة. كما استعرض السيسي وفون دير لاين التطورات الإقليمية الأخيرة، وشدد الرئيس المصري على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وأكد مجددا رفض مصر للتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم. ووفقا لمسؤول رفيع المستوى في المفوضية الأوروبية، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد لتخصيص حزمة بقيمة 7.4 مليارات يورو من القروض والمنح واتفاقيات التعاون في مجال الطاقة مع مصر. والهدف من الاتفاقيات هو الحصول على تعاون القاهرة في إدارة تدفقات الهجرة غير النظامية.
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة قرارا بعنوان تدابير مكافحة كراهية الإسلام. جاء ذلك خلال اجتماع بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام أو الإسلاموفوبيا. صوتت 115 دولة لصالح مشروع القرار الذي قدمته باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي، فيما امتنعت 44 دولة عن التصويت ولم تصوت أي دولة ضد القرار. ويدعو القرار من بين أمور أخرى إلى تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بمكافحة الإسلاموفوبيا. قبل التصويت استعرض الممثل الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة السفير منير أكرم مشروع القرار، الذي قال إنه يتبع القرار الأول الذي تم بموجبه تأسيس اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام قبل عامين، ويدين القرار أي دعوة إلى الكراهية الدينية والتحريض على التمييز أو العداوة أو العنف ضد المسلمين. كما يبدو من تزايد حوادث تدنيس كتابهم المقدس والهجمات التي تستهدف المساجد والمواقع والأضرحة، وتهيب الجمعية العامة في قرارها بالدول الأعضاء أن تتخذ التدابير اللازمة لمكافحة التعصب الديني والقوالب النمطية والسلبية والكراهية والتحريض على العنف وممارسته ضد المسلمين، وأن تحظر بموجب القانون التحريض على العنف وممارسته على أساس الدين أو المعتقد. وبعد أن أنهت الدول الأعضاء مداولاتها بشأن القرار، تحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قائلا إن فعالية اليوم تسلط الضوء على الوباء الخبيث وهو الإسلاموفوبيا، الذي يمثل إنكارا وجهلا كاملين للإسلام والمسلمين ومساهمتهم التي لا يمكن إنكارها. وأضاف في جميع أنحاء العالم نرى موجة متصاعدة من الكراهية والتعصب ضد المسلمين، يمكن أن يأتي ذلك بأشكال عديدة: التمييز الهيكلي والنظامي، الاستبعاد الاجتماعي والاقتصادي، سياسات الهجرة الغير المتكافئة، المراقبة والتنميط غير المبرر، القيود المفروضة على الحصول على المواطنة والتعليم والتوظيف والعدالة. ونبه الأمين العام إلى أن هذه العوائق المؤسسية وغيرها تنتهك التزامنا المشترك بحقوق الإنسان والكرامة، كما أنها تدين حلقة مفرغة من الاستبعاد والفقر والحرمان ويتردد صداها عبر الأجيال. وفي الوقت نفسه ينشر الخطاب المثير للانقسام والتضليل الصورة النمطية ووصم المجتمعات المحلية وخلق بيئة من سوء الفهم والشك. وأشار الأمين العام إلى أن كل هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة في المضايقات وحتى العنف الصريح ضد المسلمين، وما يتم الإبلاغ عن روايات متزايدة عنه من قبل مجموعات المجتمع المدني في بلدان حول العالم. وقال إن البعض يستغل بشكل مخجل الكراهية ضد المسلمين والسياسات الإقصائية لتحقيق مكاسب سياسية، وأضاف يجب أن نسمي الأشياء بمسمياتها، ببساطة كل هذا هو كراهية. وأشار الأمين العام إلى أن كراهية مجموعة ما تؤجج كراهية مجموعة أخرى، والكراهية تجعل الكراهية أمرا طبيعيا وتدمر نسيج مجتمعاتنا وتقود المساواة والتفاهم واحترام حقوق الإنسان التي يعتمد عليها مستقبل وعالم مسالمان. وأكد الأمين العام أنه لا يمكننا أن نقف موقف المتفرج بينما تتفشى الكراهية والتعصب، مشيرا إلى أن فعالية اليوم تذكرنا بأن تقع على عاتقنا جميعا مسؤولية مواجهة واستئصال آفة التعصب ضد المسلمين. وقال الأمين العام أنه بالنسبة لحوالي 2 مليار مسلم في جميع أنحاء العالم، يعد الإسلام دعامة الإيمان والعبادة التي توحد الناس في كل ركن من أركان المعمورة، وعلينا أن نتذكر أنه أيضا أحد ركائز تاريخنا المشترك. وسلط الأمين العام الضوء على المساهمات الكبيرة التي قدمها العلماء المسلمون في الثقافة والفلسفة والعلوم، مشيرا إلى أن المسلمين ينحدرون من جميع البلدان والثقافات ومناحي الحياة، إنهم يمثلون التنوع الرائع للأسرة البشرية. وبروح شهر رمضان جدد الأمين العام الدعوة إلى إسكات البنادق في غزة والسودان، ودعا جميع القادة السياسيين والدينيين وقادة المجتمع إلى الانضمام إلى ندائه، مشيرا إلى أن وقت السلام قد حان.
هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.